والنعمة الدائمة على أحداثهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وعلى كل حال إن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم مما لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك. هاي العبارة، عبارة وعلى كل حال، هذا التعبير وعلى كل حال، عادة المصنفين يستعملونه فيما إذا أرادوا الإضراب أو قطع النظر عن الكلام السابق. إذا المصنف أراد أن يقطع النظر عن الكلام السابق ويبتدئ كلاما آخر غير مبتل على ما تقدم، يعبر بهذا التعبير، يقول وعلى كل حال. غرض الغرض من هذا قد يكون إشارة إلى أن المدعي للمفهوم، قد يكون هذا التعبير هنا قد يكون إشارة إلى هذا الشيء عليكم السلام، وهو أن المدعي للمفهوم، هذا اللي احنا أكثر من مرة كررنا، أن المدعي للمفهوم يجب عليه أن يتكلف عناء إقامة الدليل وإقامة البرهان على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم. المدعي لابد له أن يقيم الدليل. من يدعي ظهور الجملة الشرطية في المفهوم يجب عليه إقامة الدليل لكي لا يكون كلامه تحكما دعوا من دون دليل، لابد له من إقامة الدليل. أما المنكر، من ينكر ظهور الجملة الشرطية في المفهوم فلا يكلف شيئا. الذي ينكر دلالة القضية الشرطية على المفهوم في راحة، غير مكلف بإقامة الدليل على عدم الظهور. من يدعي الظهور يجب عليه إقامة الدليل، أما المنكر لا يكلف بشيء. ولذلك صاحب الكفاية قال: لابد للقائل بالمفهوم من إقامة الدليل، أما المانع منه ففي فتحة. في فتحة المانع لا يكلف إقامة الدليل. فلعل هذا التعبير من المصنف وعلى كل حال يريد يشير إلى هذه النقطة، فيقول أنه على كل حال تم الكلام السابق أو لم يتم، تمت الدعاوى الثلاث السابقة أو لم تتم، تمت الدلالات السابقة الثلاثة التي ادعيناها أو لم تتم. على كل حال الوجدان قاض وكاف في إثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم. يقول إحنا إذا رجعنا إلى وجداننا بقطع النظر عن البرهان والدليل المتقدم، الوجدان لوحده كافي في إثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم، كافي في كونه دليلا على كون القضية الشرطية دالة على المفهوم. ارجع إلى وجدانك تجد فرقا بين قولك إذا جاء زيد فأكرمه وبين قولك أكرم زيدا، فرق واضح، فرق شاسع. القضية الأولى تقول أن المجيء إذا تحقق فأكرم زيدا، إذا لم يتحقق المجيء فلا تكرمه، لا يجب عليك أن تكرمه. أما القضية الثانية، القضية الثانية مطلقة، يجب إكرام زيد مطلقا، جاء أو لم يجي، مرض أو لم يمرض، كان فقيرا أو لم يكن فقيرا. ظهور القضية الشرطية في الترتب وفي الثبوت عند الثبوت يعني ظهورها في الانتفاع عند الانتفاع، وهذا ما نشعره بالوجدان. الوجدان قاضي بدلالة القضية الشرطية على الانتفاع عند الانتفاع، كما أنها دالة على الثبوت عند الثبوت. تمت الأدلة السابقة التحليلية أو لم تدل؟ إحنا سابقا أجينا قلنا القضية الشرطية نحللها، إلها دلالة على الارتباط، وإلها دلالة على الترتب، وإلها دلالة على الانحصار، وأثبتنا، أقمنا البرهان، وكان البرهان حقا صادقا، أقمنا البرهان على هذه الدعاوى الثلاث. لكن المصنف الآن يقول إذا قطعنا النظر عن البرهان لاحتمال فساد أحد هذه الأمور الثلاثة، قد يناقش الخصم المدعي المنكر قد يناقش في احد هذه الامور الثلاثه، نقول له ارجع الى وجدانك. الوجدان لوحده قاضي لدلاله ظهور القضيه الشرطيه في المفهوم، فلا ينبغي الشك ولا ينبغي الارتياب في ظهور القضيه الشرطيه في المفهوم. ثم المصنف يقول: اذا بقيت شاكا مترددا لا تطمئن، انا اجيب لك شاهد. المصنف يقول ارجع الى وجدانك، ترى صدق هذه في الدعوة، لكن اذا بقيت شاكا مترددا انا اجيب لك شاهد من الروايات. بعد تثبت اكثر من هذا، الامام الصادق عليه السلام يستدل بالمفهوم. اذا القضية الشرطية ظاهرة في المفهوم. هاي الرواية، الرواية ابو بصير يسأل الامام الصادق عليه السلام، يقول له اذا الذبيحة اذا الشاة حين الذبح ما تحركت، لا تتحرك ولا تطرف لها عين، فهل تحل الذبيحة او لا تحل؟ حين الذبح الذبيحة ما تحركت، هل تحل او لا تحل؟ الامام يجاوب عليه السلام، يقول له لا تأكل من الذبيحة التي لا تتحرك حال الذبح. ثم يقول هاي الفتوى هم مو أنا أقولها، أمير المؤمنين عليه السلام قالها فيما سبق. شلون يجيب هذا؟ ينقل كلام أمير المؤمنين عليه السلام اللي يقول: إذا ركضت الرجل أو طرقت العين فكل. الإمام عليه السلام يقول إذا ركضت الرجل فكل من الذبيحة. الإمام الصادق عليه السلام قال بعدم جواز الأكل، وكيف إذا لم تتحرك؟ إذا لم تتحرك الإمام عليه السلام قال بعدم جواز الأكل. فإذا شنو المدعى؟ هنعبر عنه مدعى. المدعى هو عدم حلية الأكل، عدم جواز الأكل إذا لم تتحرك الذبيحة، في حين الدليل اللي أقامه اللي جابه الإمام عليه السلام من كلام أمير المؤمنين قال إذا تحركت إذا ركضت فكل. ففي كلام أمير المؤمنين فكل هاي دالة على الإباحة، دلالة على الإباحة، وموضوع آخر غير موضوع السؤال. موضوع السؤال إذا لم تتحرك، في حين كلام أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا تحركت. فالإمام عليه السلام الإمام الصادق يريد يستدل على عدم جواز الأكل على قوله لا تأكل، في حين جاب كلام أمير المؤمنين عليه السلام اللي دال على الإباحة في ظرف الحركة، إباحة الأكل في ظرف الحركة. استدلال الإمام عليه السلام بكلام أمير المؤمنين لا يتم إلا إذا كان هناك مفهوم للقضية الشرطية، وهي إذا تحركت إذا ركضت الرجل فكل، يعني إذا لم تركض فلا تأكل، إذا لم تتحرك لا تأكل، وهو المطلوب، وهو مطلوب الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام أراد أن يستدل على عدم جواز الأكل، جاب كلام أمير المؤمنين اللي دال على الأكل. استدلاله والتوقف فتواه على كلام أمير المؤمنين لا يتم هذا الاستدلال إلا إذا كانت القضية الشرطية اللي ساقها أمير المؤمنين عليه السلام لها مفهوم، وإلا من دون مفهوم لا ربط بين الدعوة وبين الدليل. فونا لكلام الإمام عليه السلام عن اللغوية وعن عدم الارتباط، لا بد من القول بأن كلام أمير المؤمنين اللي ساق على نحو القضية الشرطية له مفهوم، وهذا المفهوم حجة، والقضية الشرطية ظاهرة في ذلك المفهوم. الإمام الصادق عليه السلام من خلال استدلاله يقول في الضمن أن القضية الشرطية لها مفهوم. بعد هم يبقى عندك حيرة وشك أيها المانع، ينبغي أن لا تشك ولا ترتاب في ظهور القضية الشرطية في المفهوم. قال: وعلى كل حال إن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم مما لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك إلا مع قرينة أو كانت محوقة لبيان الموضوع. طبعا إحنا نقول القضية الشرطية تدل على المفهوم بشكل كبروي وكلي، إيش وكيف القضية الشرطية اللي هي داخلة ويانا في محل النزاع اللي هي منه اللي هي مجردة عن الفرائض، وثانيا لا تكون مسوقة لبيان الموضوع. أما إذا سيقت لبيان الموضوع مثل إذا رزقت ولدا فاختنه، أو مثلا كانت هناك قرينة على عدم إرادة المفهوم، كما لو صرح المتكلم نفسه قال لا أريد المفهوم، كما لو قال إذا جاء زيد فأكرمه وإن لم يأتي فأكرمه، فيصرح أنه يقول أنا ما أقول بالمفهوم، ما أقول بالانتفاع عند الانتفاع مثلا، إذا صح هذا الكلام بأن كانت هناك قرينة على عدم إرادة المفهوم. إيه إحنا كل إحنا نتفق على عدم إرادة المفهوم وعلى عدم ظهور القضية الشرطية في المفهوم، فمحل كلامنا كما تقدم القضية الشرطية المجردة عن القرائن وغير المسوقة لبيان الموضوع. قالوا على كل حال إن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم مما لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك إلا مع قرينة صارفة أو تكون واردة لبيان الموضوع. ويشهد لذلك استدلال إمامنا الصادق عليه السلام بالمفهوم في رواية أبي بصير، قال أبو بصير: سألت أبا عبد الله عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال لا تأكل. فالسائل يسأل عن أي شاة؟ عن الشاة التي لا تتحرك. يقول الشاة التي لا تتحرك لا تأكلها. الإمام عليه السلام أجاب قال لا تأكل. فموضوع المسألة عدم الحركة، عدم حركة الشاة، الحكم هو عدم جواز الأكل. في حين جاء كلام أمير المؤمنين قال لا تأكل، إن عليا صلوات الله عليه كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل. أولا السائل ما يسأل عما لو تحرك، يسأل عن العكس عما لو لم تتحرك. الإمام ثانيا رتب الحكم بعدم الجواز، فكلام أمير المؤمنين أجنبي عما استدل أو عن موضوع المسألة، أجنبي إلا إذا قلنا بمفهوم المخالفة اللي الحكم المدعى إحنا اللي نريده هو السلب، عدم جواز الأكل، في حين المذكور في الكلام المذكور في المنطوق هو الإيجاب اللي هو قول عليه السلام كل. يقول إن عليا كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل. شنو تقريب الاستدلال؟ شلون نستدل بهاي الرواية على ظهور المفهوم أو ظهور القضية الشرطية في المفهوم؟ يقول المصنف: فإن استدلال الإمام الصادق عليه السلام بقول علي صلوات الله عليه لا يكون، هذا الاستدلال لا يتم ولا يكون إلا إذا كان له مفهوم، إلا إذا كان لقول علي عليه السلام اللي قال إذا ركضت الرجل فكل، إلا إذا كان له لقول علي عليه السلام مفهوم، وهو إذا لم تركض الرجل أو لم تطرف العين فلا تأكل، اللي هو مفهوم كلام أمير المؤمنين عليه السلام. إذن الإمام الصادق عليه السلام من خلال استدلاله يستبطن ظهور القضية الشرطية في المفهوم. هذا تمام الكلام في المناط في القضية الشرطية أو في مفهوم القضية الشرطية. أكو فالسؤال نرجع إلى ما سبق أذكره وننتقل إلى هذا المطلب اللاحق. السؤال يرتبط بالنقطة الثالثة، وكان ينبغي للإخوان أن يستفسون إلى هاي النقطة وهم يسألون، سننتظر السؤال منهم. أنه إحنا في الضابطة في مفهوم القضية الشرطية شنو كان الدعوة المصنف؟ قال أن القضية الشرطية حتى يتم المفهوم لها لابد من أن نثبت وجود خصوصية، هاي الخصوصية منها ننتقل إلى الانتفاع عند الانتفاع بين قوسين اللي هو عبارة عن المفهوم. شنو هاي الخصوصية أيها المصنف؟ قال الخصوصية مركبة من أمور ثلاثة: الدلالة على الملازمة والارتباط، الدلالة على الترتب، الأمر الثالث شنو؟ الدلالة على الانحصار، انحصار الجزاء في الشر. هذا كان مدعانا في النقطة الثالثة الانحصار. شلون استدل عليه المصنف؟ قال الإطلاق دليل الانحصار، إطلاق كلام المتكلم يدل على انحصار الجزاء في الشرط المذكور في ضمن كلامه. شلون بين؟ قال الإطلاق أن المتكلم لم يقيد كلامه بالعطف بشنو؟ بأو. ما قال إذا جاء أو مرض، ما قيد كلامه، أطلق كلامه عن التقييد بأو. هذا دليل إطلاقه، مع أنه يمكن له أن يقيد، ما ممنوع من التقييد، ترك للتقييد مع تمكنه منه دليل على إرادته للإطلاق، وبالتالي يعني أنه لا شرط آخر غير نفس هذا الشرط. هذا إذا تم، يتم كلام المصنف، هذا إذا تم الإطلاق يتم كلام المصنف وهو تام. المصنف ذكر إلى جنبه فشيء آخر وهو الإطلاق عن التقييد بشنو؟ بالواو اللي احنا ذكرنا مثلا السفر، إذا سافرت فقصر، قلنا ما قال إذا سافرت وشنو وتعبت مثلا، ما قال، قال هذا الإطلاق وعدم تقييد بالعطف بأو دليل على أن السفر بعنوانه مستقل في التأثير في الجزاء. هذا هم في نفس تام. السؤال أنه ما هي مدخلية هذا الإطلاق الثاني في محل كلامنا؟ شنو مدخليته؟ إحنا بالنقطة الثالثة شنو مدعانا؟ على شنو نريد نستدل؟ نريد نستدل على أن هذا الشرط اللي ذكره في ضمن كلامه، هذا الشرط الجزاء منحصر به، ما أكو شرط ثاني إلى جنبه بديل عنه ممكن أن يحقق الجزاء، وبالتالي ممكن نقول إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. هذا اللي يريده، اللي يريده شنو؟ الانحصار. والانحصار المتكفل لإثباته هو الإطلاق عن التقييد بأو. أما الإطلاق عن التقييد بالواو هذا شنو مدخليته بالانحصار؟ لا مدخلية له بالانحصار، ما لنا علاقة به. تم أو لم يتم، إحنا دعوانا تامة وهي الانحصار. فشنو مدخلية الإطلاق الثاني اللي هو اللي يرتب لنا الظهور في الاستقلالية، وأن السفر مستقل بنفسه في التأثير في وجوب التقصير؟ هذا الإطلاق الثاني شنو مدخليته بمحل كلامنا؟ ما له مدخلية بمحل كلامنا. ليش ذكر المصنف؟ أكو جواب؟ هذا السؤال صحيح لو مو صحيح، في محله لو مو في محله. قال المصنف إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، يقول من لواحق مبحث مفهوم الشرط مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان. إذا تم للمصنف مدعى وهو تام، وهو ظهور القضية الشرطية في المفهوم، أحيانا يرد جملتان شرطيتان أو أكثر من جملتين شرطيتين. الخصوصية في هاتين الجملتين أو الجمل المتعددة أن الجزاء فيها واحد والشرط متعدد. أحيانا ترى الجملتان، خلينا نحكي عن الجملتين ثم منه يتضح الكلام على بقية البحث اللي المصنف تحدث عن الجملتين. أحيانا ترد جملتان شرطيتان الجامع بينهما أكفة خصوصية أن الجزاء واحد في كل منهما، لكن الشرط متعدد. هاتان الجملتان لهم صورتين، أحيانا الجزاء يمكن أن يتكرر، الجزاء مضمون الجزاء في نفسه قابل لأن يتكرر بتكرر الشرط مثلا، وأحيانا الجزاء في نفسه لا يمكن أن يتكرر، غير قابل للتكرر. الأول مثل الغسل، الغسل في نفسه قابل أن يتكرر، الغسل ممكن المكلف أن يغتسل في الساعة الأولى ثم يغتسل في الساعة الثانية، ماكو مانع من أن يتكرر الغسل. وأحيانا الجزاء غير قابل للتكرر كما في القتل، القتل يمكن أن يوجد لشخص واحد، المتعلق بشخص واحد يمكن أن يوجد مرة واحدة وغير قابل للتكرر عقلا، العقل يحيل أن يتكرر الموت. ومثل التقصير مثلا، التقصير أيضا في نفسه غير قابل للتكرر، وهذا غير القبول يختلف عن غير القبول الأول. غير القبول الأول وعدم القبول الأول كان عقلي، العقل يمنع من تكرر القتل، أما هذا شرعي. الشارع المقدس يقول التقصير إنما يحدث مرة واحدة ولا معنى لتكرار التقصير. ما إلى معنى أن تجي في صلاتك الرباعية المؤلفة من 4 ركع تجي تقصرها وتسوي ركعتين ثم بعد ذلك تقصرها مرة ثانية، هذا ما إلى معنى شرعا. فهذا المثال الثاني، الجزاء أو التقصير غير قابل للتكرار لكن غير قبول شرعي. فإذا هذا ورود الجملتين الشرطيتين اللتين يتحد فيهما الجزاء ويتكرر أو ويتعدد فيهما الشرط، لهم نحوين، مرة الجزاء قابل للتكرار مرة الجزاء غير قابل للتكرار. فالأول مثل إذا خفيت الجدران فقصر، هاي إذا خفيت الجدران فقصر، هاي قضية شرطية، جزاءها وجوب التقصير، شرطها خفاء الأذان. الجملة الشرطية الثانية اللي تتحد معها في الجزاء وتختلف معها في الشرط، إذا خفيت الجدران فقصر. فالأولى تقول إذا خفي الأذان فقصر، الثانية تقول إذا خفيت الجدران فقصر. الجامع بينهما هو الجزاء، الجزاء واحد في كل منهما، والشرط متعدد. صفة هاتين الشرطيتين أن الجزاء فيهما غير قابل للتكرر، ما يمكن شرعا أن يتكرر التقصير. أو مثلا إذا ارتد زيد فاقتله، وإذا مثلا فعل الفاحشة فاقتله. القتل عقلا لا يمكن أن يتكرر، الشرط مختلف في كل من هاتين القضيتين مع أن الجزاء واحد وهو غير قابل للتكرر. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون الجزاء قابلا للتكرر، مثل إذا أذنبت فاغتسل، وإذا مسست ميتا فاغتسل. الشرط مختلف في هاتين الشرطيتين لكن الجزاء واحد، وهو وجوب الاغتسال. ووجوب الاغتسال الجزاء قابل لأن يتكرر كما ذكرنا، ممكن أن يغتسل للجنابة ثم يغتسل بعد ذلك لمس الميت. كلامنا فعلا في النحو الأول، وهو فيما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار. بالنحو الأول في مثل هكذا أمثلة، إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر، في مثل هكذا أمثلة راح نشوف في بعض الموارد، في بعض الموارد المكلف في مقام الامتثال وظيفته معروفة، كما لو خفيت الجدران وفي نفس الوقت خفي الأذان. إذا قطع له مثلا 10 كيلومترات لا إشكال في أن الأذان يخفى والتقصير يخفى، العفو الجدران أيضا تخفى، هم الأذان هم الجدران تكون خافية بعد قطع هذه المسافة. فالمكلف في راحة يعلم أن وظيفته هي التقصير. الكلام فيما إذا تحقق أحد الشرطين ولم يتحقق الشرط الآخر، بأن خفي الأذان لكن لم تخف الجدران، أو بالعكس خفيت الجدران لكن لم تخف الأذان، شنو وظيفته الشرعية؟ وظيفة الشرعية تنعرف من خلال هذا المبحث. هذا المبحث واحد من عناصر تلك المسألة، أنه إذا تحقق خفاء الأذان دون خفاء الجدران أو بالعكس، شنو وظيفته؟ تتضح من هذا البحث. نقول في موارد الاستر، في موارد الالتقاء الأمر واضح، الوظيفة معلومة، لكن في موارد الافتراق شنو نسوي؟ زين، السؤال أنه احنا ليش نسأل هذا السؤال؟ ليش نقول أن شنو وظيفة المكلف؟ ليش اكو حيرة في وظيفة المكلف؟ نقول نعم نعم، بناء على المفهوم، إذا قلنا بأن القضية الشرطية لها مفهوم، القضية الأولى شنو منطوقها؟ إذا خفي الأذان فقط، ساعدوني بالله، إذا خفي الأذان فقط شنو مفهومها؟ إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، أو لا يجب عليك التقصير، خلينا نسامح نقول فلا تقصر. هذا القضية الأولى ومفهومها. القضية الثانية شنو؟ إذا خفيت الجدران فقصر شنو مفهومها؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر. جيد، ارجع لهذا المفهوم الأول. هذا المفهوم الأول شنو؟ إذا لم تخف الأذان، إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، هذا مطلق، هذا المفهوم مطلق. يعني شنو مطلق؟ يعني إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، خفيت الجدران أم لم تخف، كان وياك أهلك أم ما كان وياك أهلك، كنت في الليل أم كنت في النهار، مطلق ما قيدت. هذا المفهوم للقضية الشرطية الأولى ما مقيد، مطلق. فحينئذ هذا المفهوم الأول بإطلاقه راح يعارض المنطوق الأول. شو يقول المفهوم الأول؟ المفهوم الأول يقول إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، فلا تقصر، خفيت الجدران أم لم تخف الجدران، خفيت الجدران أم لم تخف الجدران، يعني لا تقصر إذا لم يخف الأذان وإن خفيت الجدران. في حين منطوق الأول شو يقول؟ إذا خفيت الجدران فقصر. المكلف يبقى في حيرة، يقول أنا منطوق القضية الثانية يقول لي قصر، الآن خفيت الجدران لكن لم يخف الأذان، خفيت الجدران، فمنطوق القضية الثانية شو يقول لي؟ يقول لي قصر. مفهوم القضية الأولى بإطلاقها تقول لي لا تقصر، فأبقى أنا في حيرة، فشو أسوي؟ إذن أنا لا تعذروني حينما أحتار في هذا الطرف، فيما إذا خفيت الجدران ولم يخف الأذان. كذلك في الطرف الثاني، في الطرف الثاني القضية الثانية إذا خفي الجدران، إذا خفيت الجدران فقصر، إلها مفهوم، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، خفي الأذان أم لا أم لم يخف الأذان. هذا الإطلاق في مفهوم القضية الثانية هذا راح يعارض منطوق القضية الأولى اللي تقول إذا خفي الأذان فقصر، هاي الجملة تقول لا، إذا خفي الأذان ولم تخف الجدران فلا تقصر. إذا راح يصير تعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى، منطوق الأولى ومفهوم الثانية مع منطوق الثانية ومفهوم الأولى. فشي سوي المكلف؟ شي سوي المكلف؟ هاي المشكلة واضحة، تعارض واضح، أعيدة واضح. إذا اتضح هذا التعارض نقول إحنا في مثل هكذا صور عندنا أحد حلين. الحل الأول، الحل الأول أنه نرفع اليد عن إطلاق الشرط في استقلاليته. نقول أن قول الشارع إذا خفي الأذان فقصر، هذا مو مراد الأذان بشكل مستقل، لا، مراد الأذان والأذان والجدران، إذا خفيت الجدران والأذان فقصر. فإذا نرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في استقلالية الجزاء في التأثير، في استقلالية الشرط في التأثير في الجزاء. نقول أن القضية الشرطية صحيح يظهر منها أن الشرط مستقل، لكن إحنا مضطرين لأن نرفع اليد عن هذا الظهور، الظهور في الاستقلالية لأجل هاي المعارضة. فشنقول؟ نقول خفاء الأذان لوحده لا يؤثر، خفاء الجدران لوحده لا يؤثر، يعني كما نرفع اليد عن ظهور الشرط في الاستقلالية في الجانب الأول في القضية الأولى، هم نرفع اليد في القضية الثانية عن ظهور الشرط في الاستقلالية. نقول صحيح الشارع قال إذا خفي الأذان فقصر، لكن هو مو مراد الجدي إذا خفي الأذان فقط فقصر، مراد إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر. منين جبت هذا المراد؟ ليش رفعت اليد عن هذا الظهور؟ يقول أنا مضطر لأن عندي قضية ثانية تقول إذا خفيت الجدران فقصر. إذن حتى أجمع بين هاتين القضيتين لابد من أن أرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في الاستقلالية. فأقول أنه صحيح يظهر منه أن الأذان بعنوانه مستقلا هو الموجب للتقصير، لكن لوجود القضية الثانية أنا أرفع اليد عن هذا الظهور وأقول الأذان زائدا خفاء الجدران هو الذي يؤثر. هذا الحل الأول. شنو سوينا به؟ في هذا الحل اتنازلنا عن ظهور القضية الشرطية في استقلالية الجزاء في التأثير. هذا الحل الأول اللي مطروح حتى يرفع هذا التعارض بين منطوق كل قضية ومفهوم الأخرى. الحل الثاني يقول احنا عندنا ظهور آخر ممكن أن نرفع اليد عنه. هذا الظهور الآخر إذا رفعنا عن اليد عنه أيضا يحللنا المشكلة، وهو شنو الظهور؟ ظهور القضية الشرطية في انحصار الجزاء في الشرط المذكور، وأن هذا الشرط المذكور هو شرط منحصر هو الذي يحقق الجزاء، ولا بديل ولا شرط آخر في عرضه ممكن أن يحقق الجزاء. بواسطة هاي المعارضة نرفع اليد عن هذا الظهور. نقول أنه إحنا كنا نقول الشارع المقدس المتكلم الحكيم لما أطلق القضية الشرطية ولم يقيد بأو فهم من هذا الإطلاق أن الشرط منحصر، زين، لكن هذا مجيء الجملة الثانية إذا خفي الأذان أو إذا خفيت الجدران فقصر، هذا يمكن أن يكون بيان بواسطته نرفع اليد عن ذلك الظهور. إحنا مو كنا نتمسك بالإطلاق، الإطلاق يقول لم يقيد فيعلم منا أنه منحصر، إحنا نقول لا، لا تقول لم يقيد، يحتمل أن يكون هذا البيان الثاني قيد، يحتمل أن يكون قيدا فقيد. إذن شو يقول؟ يعني مآل الكلام هيك راح يصير، يقول أن خفاء الأذان مو هو العلة المنحصرة، أكو علة أخرى، علة أخرى ممكن أن تحقق وجوب التقصير. فشن نقول؟ راح يصير عندنا جملة واحدة نقول إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر. بالحل الأول كنا نقول، إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، فراح يصير عندنا في كلا الحالتين جملة واحدة لها مفهوم واحد، جملة شرطية واحدة حاصلة من الجمع بين هاتين القضيتين الشرطيتين. بالحل الأول نتنازل عن الظهور في الاستقلالية، بالحل الثاني نتنازل عن الظهور في الانحصار. واضح هذا؟ واضح. قال نقرأ ثم بعد ذلك نشوف أي الحلين هو الأولى، نقدم أي الحلين، الحل الأول أو الحل الثاني. بالأثناء بعد ذلك نبين نقطة حط بالأثناء حط خرب المطلق. قال إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء من لواحق مبحث مفهوم الشرط مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر. ليش من لواحق؟ راح نبين. هاي النقطة الأولى، أنه ليش تعد هاي المسألة من لواحق المسألة السابقة. وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا، وهذا يقع على نحوين. النحو الأول أن يكون الجزاء غير قابل شرعا للتكرار، نحو وعقلا، هم نقول عقلا بعد ما قلنا شرعا بعد يعني عقلا، أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار، نحو التقصير في السفر. هاي نحو التقصير مثال علما، مثال للجزاء اللي غير قابل للتكرار، نحو التقصير في السفر فيما ورد: إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر. الجزاء واحد في كل منهما، الشرط متعدد، وهذا الجزاء غير قابل للتكرار، بينا غير قابل للتكرار. ثانيا أن يكون الجزاء قابلا للتكرار، كما في نحو: إذا أذنبت فاغتسل، وإذا مسست ميتا فاغتسل. هذا الشرط تعدد والجزاء اتحد، وهو وجوب الاغتسال، وجوب الاغتسال، والاغتسال يمكن أن يتكرر. أما النحو الأول اللي هو غير قابل للتكرار فيقع فيه التعارض، ضغطا المصنف دخل بالمطلب، فيقع فيه التعارض بين من وبين من؟ بين الدليل، بين الدليلين، بناء على مفهوم الشرط. ولكن التعارض إنما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر. شنو اللي يعارض شنو؟ منطوق القضية الأولى يعارض مفهوم القضية الثانية بالبيان اللي ذكرناه. قلنا المفهوم مطلق، سواء تحقق الشرط الأول أم لم يتحقق، فراح يصير تعارض بين المفهوم والمنطوق. هكذا المفهوم والمنطوق في القضية الثانية. يقول: أما النحو الأول فيقع فيه التعارض بين الدليلين، بناء على مفهوم الشرط، ولكن التعارض إنما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر كما هو واضح، فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجهين. أولا، الوجه الأول أن نقيد كل من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلالية بالسببية. هذا اللي نفهمناه، الجملة ظاهرة في الاستقلالية، في استقلالية الشرط في التأثير بالجزاء. منين افتهمناه؟ من اطلاق شنو؟ ادري من الاطلاق، احسنتم، يا تقييد العطف بشنو؟ بالواو. مستقل يعني شنو مستقل؟ السفر مستقل، السفر مستقل، يعني لوحده يأثر، السفر لوحده يأثر في وجوب التقصير. يعني شنو لوحده؟ يعني ما يحتاج أن نضم لضميمة. ليش؟ لأن هو لو يحتاج إلى ضميمة، أيها المخالف، أيها السني، نفس السفر إذا يحتاج إلى ضميمة، ضميمة التعب، كان قال الشارع، كان قال السفر مع التعب يوجب التقصير، ما قال فيه، قال إذا سافرت فقصر. هذا يفهم منه والله العالم بحسب الظهور، الجملة ظاهرة في الاستقلالية، يعني الشرط لوحده يأثر في الجزاء. استقلالية في السببية، استقلالية في التأثير في الجزاء، ما أطف بالواو. فمن الإطلاق المقابل للتقييد بالواو نفسهم من عنده أنه مستقل في التأثير. قال: أن نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسببية. زين، ليش كل من الشرطين؟ وحدة ما تحل لنا المشكلة؟ ها، عندنا تعارضين، احنا بالحقيقة تعارض بين منطوق الأولى ومفهوم الثانية، هذا تعارض كنا نحله، كنا نشوف له حل. عندنا تعارض آخر بين منطوق الثانية ومفهوم الأولى، هذا نكون نحله، ولا فرق بينهما، إذا نكون نحلهم بحل واحد. وما يمكن أن نتحكم، نقول التعارض الأول نحله بالطريقة الفلانية والتعارض الثاني نحله بالطريقة الكذائية، فإحنا ملزمين بحل واحد. قال أن نقيد كل من الشرطين من ناحية ظهوريهما في الاستقلال بالسببية، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق كما سبق. لكن يا إطلاق، الإطلاق المقابل للتقييد بالعطف بالواو، التقييد عن العطف بالواو الذي يقابله التقييد بالعطف بالواو، فيكون الشرط في الحقيقة نتيجة لذلك، يكون الشرط في الحقيقة هو المركب من الشرطين. إذا خفيت الجدران وخفي الأذان حينئذ قصر، أما إذا خفي واحد منهما فلا تقصر. هذا إيش نتيجته؟ يكون عندنا شرط واحد وهو المركب، وجزاء واحد وهو وجوب التقصير. قال فيكون الشرط في الحقيقة هو المركب من الشرطين، وكل منهما يكون جزء السبب. بعد لا تقول سبب مستقل، اتنازل عن هذا الظهور، الظهور في الاستقلالية، والجملتان تكونان حينئذ كجملة واحدة مقدمها المركب من الشرطين بأن يكون مؤداهما هكذا. إذا خفي الأذان والجدران معا فحينئذ قصر. هذا الحل الأول. الحل الثاني، قبل الحل الثاني يقول وربما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد. الجملة الشرطية صارت جملة شرطية جزاءها واحد وشرطها واحد، إذا قلنا بالمفهوم بعد يكون لها مفهوم واحد. يقول وربما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد، وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين معا أو أحدهما كما لو كانا جملة واحدة. ليش؟ لأنه احنا قلنا الشرط حينئذ، الشرط حينئذ هو المركب، فشوكت ينتفي الجزاء ينتفي بانتفاء المركب، المركب شوكت ينتفي مرة ينتفي بكلا جزئين بأن قاعد ببيته، لا خفيت الأذان ولا خفيت الجدران، نقول لا تقص، لا يجب عليك التقصير. ومرة لا يخفى أحدهما، إما أن يخفى الأذان دون الجدران أو بالعكس تخفى الجدران دون الأذان، في كل هذه الحالات لا يجب التقصير. ليه؟ لأن بناء على هذا الجمع صار الشرط مركب، إذا خفيت الجدران وخفي الأذان حينئذ يجب التقصير. الوجه الثاني، الحل الثاني للتعارض، أن نقيدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار. من اتهمنا هذا الانحصار؟ من الإطلاق المقابل للتقييد عن العطف ب أو. ما قال إذا خفيت الأذى أو خفيت الجدران فقصر، ما قال به. إذن هاي القضية الشرطية الأولى ظاهرة في انحصار الشرط، القضية الثانية أهم ظاهرة في انحصار الشرط، فنرفع اليد عن هذا الظهور، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بأو، وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية. حينئذ شو نسوي؟ شنو المآل؟ شنو سابقا قلت مآله؟ راح يصير الشرط مركب من الأمرين، الجزاء واحد. هذا شنو مآله؟ هذا مآله يقول إحنا عندنا خفاء الجدران وخفاء الأذان، حينئذ راح يكون كل منهما سبب على البدلية. فإذا أمكننا أن نلقي جامع، إذا أمكننا أن نلقي جامع بين هذين، الجامع هو راح يكون الشرط. فنقول إذا خفي مثلا الجامع إيش يقول مثلا؟ فقصر. فراح نعبر بقضية شرطية واحدة شرطها الجامع وجزاؤها هذا الجزاء الموجود في كل منهما. أما إذا ما لقينا جامع نقول السبب المؤثر هو أحدهما على البدل، إذا خفيت الجدران أو خفي الأذان فقصر. إحنا مضطرين لهذا التعبير لأن ما لقينا جامع، ما لقينا جامع كون نعطف بأو، أما إذا لقينا جامع حينئذ نعبر بالجامع. تماما مثل التخيير العقلي والشرعي، التخيير العقلي لما لقينا جامع عبرنا بالجامع، أما التخيير الشرعي لما ما لقينا جامع عبرنا قلنا أفطر، أو إذا أفطرت فأطعم أو أعتق أو شنو أو صوم، ما لقينا جامع فعبرنا بالعطف بأول ليقتضي البدلية. أما إذا الجامع نعبر بالجامع نفس الكلام هنا. إذا أكو جامع بينه طبعا كلامنا مو في خصوص هذين المثالين، كلامنا بشكل كلي كبروي. إذا لقينا جامع نعبر بالجامع تصير قضية واحدة، شرطها واحد جزاؤها واحد. أما إذا ما لقينا جامع حينئذ نعطف بالأوقات. الوجه الثاني أن نقيدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بأو، وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية إذا ما لقينا جامع، أو الجامع أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما مصداقا لذلك الجامع. حينئذ بعد إذا عبرنا بالجامع خفاء الجدران راح يكون مصداق لذلك الجامع، خفاء الإذار راح يكون مصداق لذلك الجامع، لأن احنا فرضنا كون جامع بين الأمرين. وذلك حينما يمكن إيش وقت، أو الجامع يقول وذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما، ولو كان الجامع عرفيا بحيث يمكن للمتكلم العرفي أن ينطق بالجامع. يقول وإذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرف فأيهما أولى. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.